يقول السائل ما حكم التكبير دون الصف والركوع؟ التكبير دون الصف والركوع ثم المشي الى الصف لإدراك الركوع.
التكبير قبل الصف قبل الدخول الى الصف ثم المشي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان ابا بكر رضي الله عنه الثقفي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سال من الذي فعل ذلك، فقال ابو بكر انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ايش ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، تعد بضم العين ناخذها منين؟ من العود، من عاد، من عاد يعود، اي لا تعد الى ما فعلت. وهذه اللفظ هذا اللفظ يغني عن قول ولا تعد وعن قول ولا تعد. ولذلك الروايه الصحيحه اللي في الصحيحين ولا تعد بضم العين، وانما قلت انها تغني عنها لأنه إذا نهاه عن العود وسكت عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة إيش غير واجبة، وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهي عن العدو. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نورد هاتين الروايتين الخارجتين عن الصحيحين، وهي لا تعد ولا تعد، هذا إن صحت الرواية. الحاصل أن الذي يفعل ذلك ينهى عنه ويقال امشي وعليك السكينة حتى تصل إلى الصف، فما أدركت فصلي وما لم تدرك فأتمه. طيب لو قال هذا، لو قال قائل فإذا وصلت إلى الصف وكبرت تكبيرة الإحرام وركعت ورفع الإمام وأنا لا أدري هل أدركته في الركوع أو رفع قبل أن أدركه، فماذا أصنع؟ إيش اللي قلنا يا محمد؟
إذا أدرك الركوع لا
يشترط أن يكون الإمام، ما الذي قلت أنا؟ هذا اللي قلت. طيب نقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، ثم إن كانت هذه أول ركعة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو لأنه سيسلم مع الإمام، وإن كانت هذه الركعة الثانية وما بعدها فإنه يسجد إذا قال الصلاة سجدتين قبل ولا بعد؟ بعد السلام، بعد السلام، لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلب الظن أن يبني عليه ويسجد بعد السلام. طيب وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام ولا أنه لم يدرك تردد فإنه يلغي هذه الركعة ويتم ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. طيب
نقول السادس هل يجوز أن يسجد المسلم على
ظهر أخيه
في الصف الذي أمامه
في الزحام؟ هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال، في حال الزحام ممكن هذا يرد يرد ما تستطيع تسجد، فقال بعض العلماء إنك تسجد على ظهر أخيك إذا كان زحام، وقال بعض العلماء إنك تومي إيماء، وقال آخرون إنك تنتظر حتى يرفع من السجود ثم تسجد. فهذه ثلاثة أقوال، أيها أرجح؟ المشهور من المذهب الحنابل أنه يسجد على ظهر أخيه أو رجله، لكن أيما أرجح في هذه الأقوال الثلاثة؟ إذا قلنا إنه يسجد على ظهره ففيه مشكلة. ما هي؟ تصرف في الغير وتشويش عليه. نعم، ثم إن السجود لا يتم في الواقع، ما يكون تام. ليش؟ لأنك إذا سجدت عليه ما تكون على هيئة الساجد، يعني ظهره مرتفع، فلا تكون على هيئة الساجد تماما. وإذا قلنا إنه يومي فإن الإيماء له أصل في الشرع. ما هو؟ أن العاجز عن السجود يومي، وهذا في الحقيقة عاجز عن السجود، لأن السجود إنما يكون على الأرض وهنا لم يمكن. وإذا قلنا بأنه ينتظر فله وجهة نظر، لأنه تخلف عن الإمام ليش؟ لعذر. فهو كالنائم، يوجد بعض الناس الآن ينام ويصلي، إذا سجد السجدة طول بقى يقوم الإمام ويسجد بين السجدتين ويسجد الثانية وهو على نومه، ماذا يصنع إذا استيقظ؟ يقوم إلى السجود ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية ويلحق الإمام. ليش؟ لأنه تخلف لعذر. أي نعم، الوضوء باقي إذا لم يحدث.
يقول السائل: أول من كثير في السيرة
إيش؟
أول من كثير في السيرة قول أبي عبيدة رضي الله عنه: أرسلت عليك بالحق إلا بعد كذا، ما حكم هذا؟
هذا يحتاج إلى صحة هذا النقل، لأن كتب التاريخ في الغالب ما لها أصل، كما قال ذلك أهل العلم في الحديث، إذ أن التاريخ حوادث ووقائع ينقلها الناس، قد تكون محررة مضبوطة وقد تكون غير محررة. ولهذا يجب علينا إذا ورد مثل هذه الأمور في التاريخ أن نتحرر وأن نتثبت من صحتها، فإذا صحت فإن القسم بغير الله لا يجوز. وإذا وقع ممن يستنكر منه فإنه يعتذر له ولا يحتج بقوله. نعم.
يقول السائل: ما رأيه لمن يصوم ذو أيام من شوال قبل أن تصوم ما عليه من القضاء وصوم والاختبارات تكون بعد القيام ستة أيام
أول؟ الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست، فهل صامها بعد رمضان ولا قبل رمضان؟ انتبه، هذا رجل صام من رمضان 24 يوما، كم بقي عليه؟ 6 أيام. إذا صام الأيام الستة من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء، فهل يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال؟ لا، ما صام رمضان، لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن المراد في ذلك الخلاف غير أيام الست، أما أيام الست فإنها تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. نعم.
يقول السائل: بعض القراء يقرؤون بين السورتين لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، فهل ورد هذا عن رسول الله وما
تقول؟ هذا ليس في السور كلها، وانما استحب بعض القراء أن يقرأ هذا الذكر من سورة الضحى فما بعده وليس في جميع سور القرآن. والصحيح أن ذلك ليس بمستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وعليه. فإذا ختمت الضحى فاقرأ بعدها ألم نشرح لك، وهكذا بدون أن تأتي بهذا التكبير والتسبيح.
يقول السائل أورد ابن كثير في تفسير آية فلا بينهم الآية، أورد قوله صلى الله عليه وسلم كل نسب من قطع إلا نسبي، وقوله من قال أن نسبي لا ينفعه يوم القيامة والله إنه ينفع نافعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا هذان الأثران إذا صح فإن المراد أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع إذا كان الإنسان مؤمنا وهو من آل البيت فإن ذلك ينفعه، وأما إذا لم يكن مؤمنا فإن نسبه لا ينفعه. ولهذا كلنا يعلم أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الله أنزل آية سورة كاملة في ذمه وبيان عقوبته، فقال تعالى ثبت ذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين فلهم على أمته حقا، حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نعم.
يقول السائل ماذا يقال عن سماع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في أذان المؤذن؟
نعم، يقول ماذا يقول المجيب مجيب المؤذن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نقول يجيبه بمثل ما قال فيقول الصلاة خير من النوم، لأن المؤذن إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا حي على الفلاح، فإذا قال الله أكبر تقول مثله ولا إله إلا الله كذلك. إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. لما ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن، وهذا لم يستثنى منه في السنة إلا حي على الصلاة أي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون العموم باقيا فيما عدا هاتين الجملتين. فإذا قلت أليس قول الصلاة خير من النوم أليس صدقا؟ فالجواب بلى. وقوله الله أكبر صدق ولا لا؟ وقول لا إله إلا الله صدق. هل أنت إذا قال الله أكبر تقول صدقت وبررت؟ ما تقول. طيب إذن إذا قال الصلاة خير من النوم لا تقل صدقت وبررت، قل كما يقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسائل لا حكم مرور المرأة بين يدي المصلي هل يقبل الصلاة مع التصليح؟
نعم، مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة إلا إذا كان الإنسان تابعا لإمامه، فإن سكت الإمام سكتة له ولمن خلفه، فأما إذا كان يصلي منفردا أو كان هو الإمام ومرت بينه وبين سكرته امرأة بالغة فإن صلاته تبطل ويجب عليه استئنافها. هكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا يرد على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي فيه أن المرأة تقطع الصلاة إنما هو في المرور، والنوم ليس مرورا، نعم.
ما أدلة رفع الأصبع بين السنتين؟
أي الأصابع؟ أو الوسطى؟ أو الخنصر؟ السؤال مجمل، السؤال مجمل. طيب رسل. أي الأصابع؟ ولهذا أنا أحب من السؤال أن يكون مبينا. افرض أننا نحن لا ندري ما هو الأصابع، يبقى الجواب مجمل، السؤال مجملا. لكن في ظني أن السائل يريد السبابة، فنقول إن رفع السبابة بين السنتين مستحب وهو السنة، لأن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في بعض ألفاظه حيث قال: كان إذا قعد في الصلاة وذكر قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ورفع السبابة، وهذا عام. وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، لأن لدى علماء الأصول قاعدة مهمة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العام، فهو مقتضي للتنصيص لا للتخصيص. ماذا هذا مفهوم ولا لا؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الشيء من بين سائر الأفراد، بمعنى النص عليه لكنه لا يقتضي التخصيص. ولنضرب لذلك مثلا: لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ما هذه الصيغة؟ عامة ولا خاصة؟ عامة. ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة، هل يقتضي ذلك أن الإكرام يختص بعبد الله؟ ها يا جماعة، أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة، هل يقتضي أن بقية الطلبة الآن بمقتضى أكرم عبد الله لا يكرمون؟ يكرمون، لكنني زدت بالنسبة لعبد الله أن نصصت عليه بعينه، عرفتم؟ طيب. ومن هنا نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقة والعشر يشمل الدراهم وغير الدراهم، لأن تخصيص الدراهم في بعض الألفاظ لا يقتضي أن ما سواها ليس فيه زكاة. لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله، خرج من الحكم ولا لا؟ خرج من الحكم، لأن هذا لأنني خصصت عبد الله بحكم يخالف حكم الجماعة. هكذا حديث ابن عمر إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا، لا يقتضي قوله إذا قعد في التشهد أن يكون مخصصا لهذا العموم، لأنه ذكر هذا الخاص بحكم يوافق العام. ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو نص صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ثم جلس وذكر قبض الأصابع، قال ثم سجد، وقد قال مرتب المسند الساعاتي قال إن سنده جيد، وقال المعلق على زاد المعاد إن سنده صحيح، وابن القيم رحمه الله مشى على ذلك في زاد المعاد، وذكر أنه بين سجدتين يقبض كما يقبض في التشهد. ثم نقول أيضا ثالثا: لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبدا. ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين السجدتين أو بالتشهد فليسعف ما به وليأخذ بها قبل أن يبلغنا، لكن يجب عليه أن يبلغنا لأننا نعتقد الآن أنه ليس في السنة ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى لا في التشهد ولا بين السجدتين. وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على الحالة الموصوفة وهي أنها تقبض. نعم.
يقول السائل حتى بعض العلماء استوى بمعنى استقر ونزل إلى السلف الصالح، مع أن بعض الأئمة ينكرون كالذهبي في كتابه العلوم لعلي الغفار، فقال عن ترجمته إلى أحد أحمد الغفار ليس هو حلم استوى أي استقر. وكذلك رد الإمام البغوي في العلوم ثم وافقه شيخ الشيخ الألباني ونذر القدر العسقلاني في نفس الباري في الثالث عشر كتاب التوحيد، وهو ينقل عن ابن الغفار التفسير المجسمة. هل كان من التفسير المجسمة؟
من تفسير المجسمة. لا، من تفسير المجسمة.
أنها من تفسير المجسمة. أفيدونا جزاكم الله
خيرا. لو سألتكم الآن ما معنى قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، دعونا من خلافات الناس، وش تفهمون ثم استوى على العرش؟ يعني على عليه، يعني على عليه واستقر. هذا هو الذي يفهمه كل انسان. اذا كان هذا هو المفهوم بلغة العرب حتى عند عامة الناس فان تفسيره باستولى باطل مخالف للنص ومخالف للمعقول. لو قلنا استوى بمعنى استولى لكان العرش حين خلق السماوات والأرض لمن؟ لغير الله. ولكن الله تعالى حارب هذا الذي عنده العرش ثم استولى عليه. هذا معقول؟ غير معقول. لو قلنا استوى مرادفا للاستولى لصح أن نقول إن الله استوى على الجبل واستوى على البعير واستوى على السيارة واستوى على كل ما يملكه. إذا قلنا استوى واستولى معناهما واحد صح أن نطلق استوى على كل ما يملكه الله عز وجل وهو مالك لكل شيء، فيكون على هذا مستويا على كل شيء على كل شيء. ثم إن قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، وش معناها؟ اي لتستولوا على ظهوره. ها، وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، اي لتستولوا على ظهوره. ها، ما يكون ما يصير هذا، لان قال ما تركبون وأنت مستوي على ظهرك قبل أن تركب وبعد أن تركب، ولا لا؟ بعيرك مستوي عليه قبل الركوب وبعده، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استوى بمعنى على الشيء واستقر عليه. لكن يجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، فليس استواءه تبارك وتعالى على العرش كاستواء الإنسان على الكلب وعلى السرير وعلى الدابة وما أشبه ذلك، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وهو يقرر في الحلقة قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه كهكذا حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، بدأ يبش من العرق، تعظيما لهذا السؤال وخجلا وحياء من الله عز وجل. انتبه، نحن نقول تمر بنا صفات مثل الله عز وجل اعظم من ذلك، ومع هذا ما كانها مرت على القلب، لان قلوبنا ليست كقلب الامام مالك رحمه الله. ثم رفع راسه وقال كلمته المشهوره التي هي ميزان لجميع الصفات، قال: الاستواء غير معقول. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من المكان، من المسجد. الكلام: الاستواء غير مجهول، ايش معناه؟ يعني معلوم، معلوم في اللغة العربية التي نزل القرآن بها. والكيف غير معقول، يعني أننا لا ندركه بعقولنا. إذا لم ندركه بعقولنا فلنرجع إلى الدليل السمعي، فهل ورد السمع به بالكيف ولا لا؟ يعني هل ذكر الله كيف استوى؟ لا. فإذا انتفى عنه الدليل العقلي والسمعي وجب الكف عنه، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وهنا سؤال: هل معنى كلام مالك أنه لا كيفية لاستواء الله، أو معناه أننا لا نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، وإلا فله كيفية قطعا، لأن كل موجود فلا بد أن يكون له صفة، لكن هذه الكيفية غير معلومة لنا، لأن الله أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء. وأما ما نقله عن بعض هؤلاء العلماء فإذا كان ما نقله صحيحا عنهم فإننا نسأل الله أن يعفو عنهم هذا الزلل، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما. نعم.
نقول
لا تخلع الزواج.
نقول السائلة: استيقظت لكي يصلي الفجر ولكن بعد الإشراق، وعليه الدم، هل علي إعادة الصلاة بعد أن أفطر أم ليس علي شيء؟
إيش هذا السؤال؟ ساعة كم الآن؟ كم ساعة؟ طيب قل السؤال.
يقول السائلة: استيقظت لكي يصلي الفجر ولكن بعد الإشراق، فرأيت الدم، هل علي إعادة الصلاة بعد أن أفطر أم ليس علي شيء؟
نعم، عليها إعادة الصلاة، لأن الظاهر أن لأن الأصل أن الدم لم يخرج، وإذا كان الأصل عدم خروجه فمعنى ذلك أنه صادف الوقت قبل أن تحيط. ولكني يؤسفني أن تكون لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ الوسائل اللازمة لإيقاظه ليصلي في الوقت. نعم.
يقول السائل: في حالة إصابة شخص عارض بمرض،
إيش؟
في حالة إصابة شخص عارض بمرض السرطان وأخبره عنه إلى الطلاب أن وفاته مقدمة في فترة من شهرين إلى 3 أشهر،
نعم توبته مقبولة، يعني توبة الإنسان المريض مرضا لا يرجى برؤه مقبولة، لأن الله تعالى يقبل التوبة ما لم يحضر الأجر وما لم يغرغر بروحه، فإذا تاب الله عليه. ونظير ذلك من قدم للقتل، لو أن رجلا كان عليه قصاص وقدم للقتل وهو يرى السيوف الآن مشهرة وهو مقيد في بقيوده ليقتل، فلما رأى ذلك تاب، فإن توبته تقبل. نعم.
يقول السائل حضرنا بمصر في هذا العراق قضايا ايام العيد السعوديه، ونحن قد بدا شهر رمضان بعد السعوديه اليوم، ومن المحتمل ان نفطر هنا قبل مصر، فكيف يكون صيامنا 28 يوم؟
نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد يخالف بلده في الرؤية، أي أنه سابق على بلده في الرؤية وأدركه العيد في البلد الذي قدم إليه، فإنه يفطر معه، يجب عليه أن يفطر ويقضي اليوم الذي فاته. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه لم يصم إلا 28 يوما، فيجب عليه إذا كان بعد يوم العيد أن يقضي ذلك اليوم الذي فاته. نعم.
يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم لامرأة مسافرة في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم ماذا يترتب عليه؟
إيش؟
يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم
لامرأة
مسافرة في الكنيسة، وهل يعتبر هذا الزواج
صحيحا بدون اسلام
او خلق،
ومتى يترتب عليه؟ يجب اذا تزوج الانسان امراه غير مسلمه ان يكون العقد على مقتضى الشريعه الاسلاميه، فيزوجها مثلا وليها، ويكون هناك شهود يحضرون العقد كما يكون هذا في العقد على مسلمة. وأما المكان فإن تهيأ أن يكون في غير الكنيسة فهو الأولى، وإذا لم يتهيأ إلا في الكنيسة فإنه لا يمنع من صحة النكاح.
يعني يمكن من رجليك هذا يضعف من رجليك.
نعم يلا.
يقول السائل: إذا كان مؤذن المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنه موقف من الحكومة، والمسجد الحكومة الثاني.
الظاهر أن هذا لا يصح. ما أظن أن مؤذن يقول الناس اخرجوا من
الرحمن. يعني أنا الممنوع تطلق، ممنوع ولا مكتبة في ستة شهور اقترب من هناك، لأنك ما عليه ذبحنا.
عودة
ممنوع المسجد حقك، وأنا وسط الحكومة وأنا المؤذن.
يا شيخ خاف الله بالله والمسجد مليان. يعني يقول انت ما تصلي عند حالك؟
اي نعم.
لا ما
انت على حتى اني
تقرنا
السجده بيده او السجده في عشيه الصبح. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.
تقنط العصر؟
اي نعم. لا بعد صلاه العشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. انك تبقي ولا يرضى عليك استغفرك ربي واتوب اليك. سجدنا الوجه. السلام عليكم السلام.
بس طلبت فينا بنعلم
كل الطلبة من الغراب انت تتاجون فبتونا اجلاف
روح رحمه الله والي الحكومة تبتل شد
جميع الكفر للإسلام وعدا دائما نعلم بالإخطار هذه الله الشهر بتونا رحمه الله والي وأن المساجد لله قال له حكم فأنا ستة وأنا ستة الحكومة وأنا المعدل.
أقول لها ينظر في موضوع، أقول ينظر في موضوع إن شاء الله. أقول مدام في المكان اللي تقول في أي مكان هو
طائف
حويل يصير إن شاء الله. أقول يصير إن شاء الله. نعم نعم.
هذا أحد القرآن هذا اليوم، ما هو الدليل على أن من فطر قائما فقد بعد عن النار؟
هذا لا أعرف هذا الحديث، أن من فطر قائما فقد بعد من النار لا أعرفه، لكن مشهور من حديث سلمان أن من فطر صائما كان له مثل أجره، وحديث سلمان رضي الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم.
يقول السائل: والدتي متزوجة من رجل غير والدي وهو يدفع إلى والدتي في كل شهر مصروف لي ويترك لها حرية التصرف فيه، فهل يجوز لي أن آخذ من رقيق منه والدتي مع العلم أن والدتي والدتي عندما تقيم هذا المال
تقيم عن زوجها.
إن كان هذا
المال
مع العلم أن والدتي عندما تقيم هذا المال تقيم عن زوجها.
ها؟
عن زوجها.
وش هي وش هي؟
تقيم المال.
عندما تقيم هذا المال إيش؟
عندما تقيم.
نعم. نعم.
إن كان هذا المال لا يقيمني فماذا أفعل بما أخذت من قبل؟ وأنني أخشى إذا طارحت زوجي والدتي في هذا الموضوع أن أتسبب في حدوث مشاكل بينهما. أتمنى جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال الذي فهمت منه ان هذا الولد ليس ولدا لزوجها الحالي وانه ولد من زوج سابق، فاذا كان زوج امه يعطيها المال على سبيل التمليك فهي حرة فيه، تتصرف فيه كما تشاء وتعطي من تشاء وتمنع من تشاء. واما اذا كان يعطيها هذا المال على انه نفقه، لأنه نفق لها يعني وما بقي فترده عليه، فإنها لا تعطيك شيئا منه إلا بمراجعته. ولكن الغالب أن مثل هذا يعطيه الرجل زوجته على سبيل التمليك، وإذا كان الأمر هكذا فلا حرج عليك أن تأخذ منه ما تعطيك أمه.
يقول السائل أتونا جزاكم الله خيرا في معنى قوله تعالى فلكني نفعة ذكرى، فهل المقصود الامر بتذكير الناس في كل حال وعلى كل انسان، ام المراد ذكر الذكر في المواقف والناس الذين تتوقع ان الذكرى تفيد معهم؟
نعم. هذه الايه الكريمه فذكر ان نفعت الذكرى، اختلف فيها المفسرون هل هذا شرط له مفهوم او لا، فقال بعضهم ذكر إن نفعت الذكرى ولا وإن لم تنفع الذكرى فلا يجب عليك التذكير، وقال آخرون ذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، لأن البلاغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال. وأما قوله إن نفعت الذكرى فهو من باب التوبيخ لهم، كما تقول انصح فلانا ان كانت النصيحه تنفع فيه، ليس معنى ذلك اني اقول انصحه ان كانت النصيحه تنفعه والا فلا، ولكن المعنى انني اوبخه واقول انصح فلانا لان هذا الرجل لا تنفع فيه النصيحه فانصحه لعله مع التكرار ينتفع. والايه الحقيقه مكتمله للقولين، ولعل الحكم من التعبير بها على هذا الوجه أنها تتنزل على حالين، وأن الإنسان ينظر إلى الحال التي يكون التذكير فيها مفيدا أو غير مفيد.
يقول السائل ما العمل إذا أقيمت صلاة المكروه وقد شرع المصلي في نافلة؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرعت في نافلة، فمن أهل العلم من يقول يجب عليك قطعها فورا وإن كنت في التشهد الأخير، ومن علم من يقول لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان قولان متقابلان، هل هما مفهومان؟ القول الأول يقول إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. القول الثاني يقول لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها، يعني استمر في صلاتك ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان القولان متقابلان، يعني على هذا القول الأخير استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات ما دمت تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فاستمر في هذا النفل. وعندي أن القول الوسط في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فقطعها، مستندا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل المحظور والمنع أو قبل الحظر والمنع، وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة، فتتمها لكن خفيفة، لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة، وبناء على هذا فإنك تقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. نعم، إقامة الصلاة إذا كبر. نعم، إذا كبر لإقامة الصلاة.
يقول السائل: هل بعد طلوع الشمس من مغربها حياة دنيوية، أم أن الساعة تقوم وشراب على طلوع الشمس من مغربها؟ وإذا كانت توجد حياة فهل للإنسان توبة بعد هذا؟
سبق لنا في كتاب التوبة بشروط التوبة أنه إذا طلع الشمس من مغربها فلا توبة. نعم، في حياة دنيوية، ما في شك في حياة دنيوية. نعم.
يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، أو السائل: لا يقبل الله صلاة امرأة حارت إلا بخمار، أو كما قال الرسول. نرجو توضيح الحديث وفصله.
معنى الحديث أن الله لا يقبل صلاة، لفظ الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي بلغ الحلم وإن لم يحتلم فعلا. كذلك الحائض لا يمكن أن تصلي، ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت سن المحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تحتمل، أي تغطي رأسها. وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم إن عورة المرأة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه، فإنه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن كل الرجال إلا زوجها ومحارمها. إلا زوجها ومحارمها.
يقول السائلة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القرآنين، لا تخشى المحرمة عن وجهها وكفرها.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب، ولكن إذا مر الرجال قريبا منها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي بالخمار كما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن. لماذا؟ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس، كالقميص بالنسبة للبدن، وأما لبس القفازين فهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حراما عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال منها قريبا منها فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها. نعم.
تقول السائلة: إذا كانت عادة المرأة في حيضها 5 أيام، مع أنما بلغت 48 عاما أصبحت تغيب العادة عنها شهور ثم تعود إلى مرة أخرى، وقد تصل أحيانا إلى 14 يوما، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي 14 يوما، فما حكم هذه الأيام الزائدة؟
إذا كانت المرأة ينقطع عنها الدم كثيرا ثم يأتيها في شهر من الشهور غزيرا وكثيرا فإن هذا الدم الذي يأتيها يعتبر عادة. وقد سألت امرأة تقول إن عادتها في الحيض أن تبقى 4 شهور طاهرا لا يأتيها الحيض، ثم يأتيها الحيض لمدة 1 شهر كامل، وهذا خلاف العادة، لأن العادة أن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر، لكن هذه بإذن الله عز وجل صارت تبقى في طهرها 4 شهور ثم تحيض الشهر الخامس كله، وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس، فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا. نعم.
نقول السائل نحن مجموعة من الشباب مع تشفيه ما يقارب من 120
ماء هيش ماء
120 شهر
ماء أن تقرأ القرآن ولبثوا في كهفهم 300 ولا 300 ها؟ وأرسلناه إلى ولا 100,000 طيب فيها 1,000 هذه تكتب ولا تقرأ، ولهذا ذهب بعض الخطاب إلى أن يكتب 100 ككتابة فئة، وهذه القاعدة أحسن. في غير القرآن ينبغي أن يبقى على ما كتب عليه، لكن فيما نتداول من الكتابة ينبغي أن نكتب 100 ككتابة فئة حتى لا تختلط على الرأي.
يقول السائل نحن مجموعة من الشباب المعتدلين ما يقارب 120 شاب متزينون ومستأجرون شقة.
ترى يا جماعة ترى في بوي مو حاضر
نذهب فيها لتناول الطعام، نتناول الطعام مرتين يوميا للأكل والشرب، وإنه كل يوم يقوم مجموعة من الشباب بخدمة الجميع فيخرجون من المسجد مبكرين لأداء الطعام للمجموعة، هل هذا يجوز؟
السؤال واضح؟ طيب نقول هذا يجوز ما دام أنه ليس هناك من يقوم بخدمتهم في البيت فإنه يجوز أن يخرج طائفة منهم لكن بقدر الضرورة، فإذا كان يكفي للطرف 3 فلا يخرج 4، لكن يكفي 4 لا يخرج 5، المهم أنه يجوز أن يخرج منهم عدد تحصل به الكفاية من أجل طبخ طعامهم، لأن هذا أمر لا بد منه. نعم.
يقول السائل
سواء كان قريبا أم بعيدا. نعم.
يقول السائل إذا ارتكب المعتكف شيئا لا يجوز به الاعتكاف فهل يبطل ارتكابه؟
نعم، إذا ارتكب المعتكف شيئا يبطل الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل ولا ينبني آخره على أوله، وليس كل شيء محرم يبطل الاعتكاف، بل هناك أشياء تبطل الاعتكاف وخاصة، فالمعتكف مثلا لو أنه اغتاب أحدا من الناس فقد فعل محرما، ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل إلا أن أجره ينقص. وخلاصة الجواب أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل اعتكافه فمعناه أن آخر اعتكافه لا ينبني على أوله، ولا يكتب له أجر من اعتكف 10 الأواخر من رمضان، ذلك لأنه أبطل ما سبق. نعم.
من الجلوس الأول من المسجد؟
الجواب لا يصح من الصبيان من الجلوس في الصف الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية، أما ما داموا مؤدبين فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبق إليه أحد إلى ما لم يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيره. فإن قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالجواب أن المراد بهذا الحديث الحث أولي الأحلام والنهى على أن يتقدموا. نعم لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى لكان هذا نهيا عن قربان الصبيان للصف الأول، ولكنه إذا قال ليلن أولو الأحلام والنهى فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يوالون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكون وحدهم في إيش؟ في الصف الثاني، ويترتب على لعبهم وعلى تشويشهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم، وهذا أمر ضار. نعم.
يقول السائل
الإنسان
سجود السراوي لخطأ الزراعة وما حفظ صلاة متعارف.
لا يسجد الإنسان إذا سهى لخطأ في القراءة، لأن هذا الخطأ لا يترتب عليه تغيير هيئة الصلاة، ولكن إذا أخطأ المصلي فإن على من سمعه أن يرد عليه. نعم.
يقول السائل ما هو حكم الإسلام في عمل المرأة المسلمة مع العلم بأنها متدنة أو تتدن باللباس الشرعي ولكن العمل فيه اختلاط من الرجال؟
الذي أرى أنه لا يجوز أن تشارك المرأة الرجل في عمل من الأعمال على سبيل الاختلاط، وذلك لأن في هذا الاختلاط فتنة عظيمة، والاختلاط هذا قد يكون في أوله على سبيل الالتزام وعلى سبيل الحشمة، ولكن مع كثرة المساس تختلف الحال ويحصل بذلك الفتنة الكبيرة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق. ويدل على أن الشرع لا يريد من الرجال لا يريد من النساء أن يخالطن الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث قليلا من أجل أن تخرج النساء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن خيرها أبعد عن الرجال من أولها، لأن آخرها أبعد عن الرجال من أولها فكان خيرها. ويدل لذلك أيضا أن نساء الصحابة أتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبن منه موعدا يعلمهن مما علمه الله عز وجل، وقلن إن الرجال غلبون عليك، فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكان معين وأتى إليهن وعلمهن. ولو كان الاختلاط جائزا لقال لهن احضرن مجالس الذكر عند الرجال وسلم من عناء إضاعة الوقت بجمعهن والذهاب إليهن.
يقول السائل زوجتي حامل في الشهر الثاني وقد نزل علينا نفرة دم في بداية رمضان، وكان ذلك بعد العشاء، وبادر بمدة بعدة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه قد صممت علينا علما بأننا قد وصلت الصوم.
إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا، لأن ما تراه الحائض من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضا. وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليه. نعم.
يقول السائل ما هو
إذا عمل الشخص وأحس بالتحرك المذي ولكنه لم يجد عقوبة،
فهل يعتبر محسنا أم لا؟
الغالب أن المذي لا يحس بانتقاله، وإنما يحس به الإنسان إذا خرج. وعلى كل حال فإنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ إلا إذا رأى الشيء خارجا. ولهذا لما شك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء وهو يصلي، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا توهمت أنه خرج منك شيء سواء من القبر أو من الكبر ولكن لم تجد شيئا فإنه لا وضوء عليه. وهل إذا أحسست بحركة تذهب لتطلبها، أو الذي ينبغي أن تلهو عنها؟ الذي ينبغي أن تلهو عنها حتى تتيقن أنها خرجت. نعم.
يقول السائل: أنا شاب في كلية الهندسة وأحب أن أتعلم السنة وأطبقها بكل أموري في كل أمور حياتي، ولكنني لا أعرف كيف أتعلمها.
إذا كنت أيها الشاب الدارس في كلية الهندسة لم يتيسر لك أن تتفقه في دين الله، وقد طالعت ما طالعت من الكتب، فإن الذي أنصحك أن تبحث عن شيخ موثوق بعلمه ودينه وتتعلم عليه حتى يفتح لك باب المعرفة وباب العلم. لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يأخذ العلوم من الكتب قد يضل ويتيه ويضيع، فإذا كان عنده معلم يفتح له أبواب التعلم سهل عليه ذلك. وقد أنشدنا أظن في الأمس قول الشاعر، يلا يا نعم، وش أول البيت؟ ومن رام العلوم ومن رام العلوم بغير شيخ. يا ناس العرب الواحد يقول القصيدة 200 بيت وينصرف يحفظونها الناس، ها؟ يظل عن الصراط المستقيم. بعد: وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. بعده: تصدق بالبنات على رجال، يريد بذاك جنات النعيم. توما الحكيم رأى شبابا فقيرا وكان عنده بنات إما تحت ولايته أو ما أدري، المهم قال: هؤلاء الفقراء نريد أن نتصدق عليهم بالبنات تقربا إلى الله عز وجل. فتصدق على كل واحد ببنت، يريد بذلك التقرب إلى الله. ما تقول في هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه ما من أحد يتزوج بدون مهر إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ويقول حمار الحكيم توما، يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يجيز التوسل من الصوفية وغيره؟
الصلاة خلف من يجيز التوسل، إن كان يجيز التوسل الشركي فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه، لأن من أجاز الشرك فقد جحد الشريعة. وإن كان ينجز التوسل الجائز فلا إشكال في صحة الصلاة خلفه، وإن كان يريد التوسل المختلف فيه فهذا ينظر في حاله، قد يكون من المصلحة أن نهجره وأن نبتعد عنه، وقد يكون من المصلحة أن نصلي خلفه، ولا يمكن ضبط هذه المسألة إلا في كل قضية بعينها. نعم.
يقول السائل ذكر كلام حول الصورة الشمسية، من العلماء من حرمها مطلقا، ومنهم من قال أنها من حكم الكراهة، ومنهم من قال أنها لا بأس بها نرجو التفصيل.
هو الأمر كما قال السائل بالنسبة لخلاف العلماء المعاصرين في تحليل الصورة الضوئية، فإن منهم من قال إنها حرام وأنها داخلة في اللعنة لأنها صورة، وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين وقال كل مصور في النار، وهذا الرجل الذي صور هذه الصورة الضوئية مصور فيكون داخلا في عموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال كل مصور ولم يفصل بين من صور بيده أو صور بالآلة، فيكون الحديث دالا على أنها التصوير الضوئي محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. ومنهم من قال إن التصوير الضوئي لا يدخل في اللعنة لأنه ليس هو التصوير الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين المصور الذي يستحق اللعنة حيث قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بغير بخلق الله، أي يخلقون خلقا كخلق الله، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. وهذا الرجل الذي ألقى الضوء على هذا الجسم المقابل للآية للآلة لم يصور، إذ أنه لم يخطط العين ولا الأنف ولا الفم، وغاية ما هنالك أنه ألقى أضواء كاشفة قوية أوجبت أن تنطبع هذه الصورة على هذا الكرت الذي خرج من الآلة. وقال إن نظير هذا تماما أن الإنسان إذا أتته رسالة من صديق له ثم صورها بالآلة الفوتوغرافية وخرجت الصورة، فهل الذي رسم هذه الحروف المصورة هل هو من حرك الآلة أو أنه الأول الكاتب الأول؟ هو الكاتب الأول بلا شك، ولهذا يستطيع الأعمى الذي لا يبصر أو المبصر الذي يحرك الآلة في الظلمة يستطيع أن يخرج هذه الصورة لأنه ما رسمها بيده، فهكذا من رسم حيوانا أو شجرا أو ما أشبه ذلك بهذه الآلة هو نفسه لم يخطط ولم يصور ولم يبدع ولم يذهب يخلق في خلق الله، وإنما هذه هي الصورة التي صورها الله عز وجل انطبعت على هذا الورق بواسطة هذه الآلة. وقال بعضهم أيضا وهي شبيهة تماما بالصورة التي يراها الرائي في المرآة، إلا أن الذي في المرآة لا تثبت والذي في البطاقة التي خرجت في الآلة تثبت، فإنك إذا وقفت أمام المرآة فإن الرائي للمرآة يقول هذه صورة فلان فيسميها صورة، وهكذا الآلة. ولذلك تجد البطاقة لتخرج إذا خرجت تخرج معاكسة للوضع، يعني يكون يمين المصور هو اليسار ويسار المصور هو اليمين تماما كما يكون في المرآة. وقال آخرون إن هذا التصوير الفوتوغرافي ليس حراما ولا مباح، نظرا لتعارض الأدلة عنده، وإنما يكون مكروها إذا دعت الحاجة إليه جاز، وإذا لم تدع الحاجة إليه لم يجز. وهذا في الحقيقة هو الذي عليه العمل، عمل الناس على هذا القول، لأن الناس الآن يصورون التابعية والرخصة وما أشبه ذلك، مع أنها ليست من باب الضروريات التي تصل إلى تجويز العمل الذي يستحق فاعله اللعنة، لأن عملا يستحق فاعله اللعنة لا يمكن أن يجوز إلا في حال الضرورة القصوى، ما يجوز بأدنى سبب، والعمل الآن على تجويزه بأدنى سبب. وعلى كل حال من تنزه عن ذلك فهو أولى، من تنزه عن ذلك فهو أولى من حيث التصوير، أما من حيث اقتناء الصورة فإن اقتناء الصورة حرام حتى الصور الفوتوغرافية، ذلك لأنها تسمى صورة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وعليه فما يفعله بعض الناس من التصوير للذكرى أو التصوير للتعظيم أو ما أشبه ذلك فإنه حرام ولا يحل لأحد أن يقتنع. ومن عنده صور للذكرى فالذي أرى أنه يجب عليه إتلافها. اللي في المجلات لم يقتنها صاحبها من أجل الصور، وإنما اقتنى المجلة من أجل ما فيها من العلم والفوائد، وهذه الصور عنده لا تساوي شيئا. ثم إن في منع الناس منها مشقة عظيمة وحرج كبير، ثم إنها أيضا لو سألت الذي عنده مثل هذه المجلات هل أنت اقتنيتها من أجل صورتها، قال لا، والصورة أتمنى أن لا تكون فيها.
يقول السائل
نرسال الرجل إلى بلد ما مهمة، والظاهر أن ما فيه الحرج لا يكلف الإنسان به. نعم.
يقول السائل سافر الرجل إلى بلد ما مهمة لمدة
سنتين،
هل
يترخص برخص السفر ومال؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء. إذا سافر الإنسان لمهمة في بلد ما وأقام فيها سنتين أو أكثر فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يعين مدة، بل يقول أنا سأبقى في هذا البلد متى انتهى شغلي رجعت، فهذا قد نص علماء الحنابلة وكثير من العلماء على أن هذا جائز، وأن الإنسان يترخص أبدا، يعني مهما طالت المدة، هذا إذا لم تعين المدة. أما إذا عينت فإن مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد لمدة شهر أو سنة أو سنتين أو أكثر لعمل، ولكن بمجرد انتهاء العمل سأرجع إلى بلدي، فأنا مسافر لهذا الغرض، إلا أنني أعرف أنه لا ينتهي إلا بعد سنة أو سنتين مثلا. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا. وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب أن العلماء اختلفوا فيها على نحو 12 قولا، وإذا تنازع الناس في المسائل فإن الواجب ردها إلى الكتاب والسنة، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر دلالة واضحة، بحيث يسوغ للإنسان أن يرفع عن هذا المسافر حكم السفر. ومن أراد المزيد من هذا البحث وهو مهم لدعاء الحاجة إليه فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في قسم الفقه، فإنه أطال في هذه المسألة وقال إنه ليس على من حدد، ليس على قوله دليل لا من كتاب ولا سنة ولا لغة ولا عرف، وأن الإنسان ما دام مسافرا فهو مسافر. وقال إن تقسيم الناس إلى 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر، تقسيم لا دليل عليه. وقد أبدى صاحب المناط محمد رشيد رضا رحمه الله أبدى وجها بينا يتبين فيه ضعف القول بالتحديد. فقال إن هؤلاء المحددين يرون أن من نوى الإقامة التي تقطع أحكام السفر يرون أنه مسافر من وجه غير مسافر من وجه، فيقولون إنه ليس من أهل الجمعة فلا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها، ولو اجتمع آلاف الناس في مكان وهم ليسوا مستوطنين وإنما أقاموا لحاجة ويرجعون فإن الجمعة لا تلزمهم ولا تصح منهم. ومع هذا يقولون إنه يلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان وليس لهم أحكام المسافرين. فقال لهم إذا كنتم ترون أن أحكام المسافرين تنتفي عنهم فلماذا لا توجبون عليهم الجمعة، ولماذا تقولون إنها لا تنعقد لهم؟ وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى أن يراجعها الإنسان مراجعة تامة، وأن لا يحكم على الشيء بالرد أو القبول إلا بعد أن يستقصي البحث ويتبينه، وحينئذ يحكم على ما يترجح عنده أنه الحق.
يقول السائل ورد في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من ثلاثة الحديث، هل صدق المقصود منها أن يوصي بها الميت قبل موته أمنية من ثلاثة عهد الميت بعد موته؟ لأن بقية الحديث يدل على أن ما في الأعمال هي من الميت مباشرة مثل الولد الصالح هو مصلي والعلم هو الذي ورده أرجون عذابكم الله.
الظاهر أن قوله إلا من صدقة جارية يعني من الميت نفسه وليس مما يجعله بعد أولاده له من بعد، لأن ما يجعله الولد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما يكون من الولد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو ولد صالح يدعو له. فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية أو أوقف شيئا يكون صدقة جارية فإنه ينتفع به بعد موته، وكذلك العلم فإنه من كسبه. والولد إذا دعا له ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. ولهذا لو قيل لنا هل الأفضل أن نصلي ركعتين للوالد أو أن أصلي ركعتين لي وأدعو لوالدي فيهما، قلنا الأفضل أن تصلي ركعتين لك وتدعو للوالد فيهما، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ما هو أجر الاعتكاف؟
أجر الاعتكاف ذكره الله تعالى في كتابه، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا الرجل الذي اعتكف جاء بحسنة فيكون له جزاء عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم.
يقول السائل نجد في كتب التجويد عبارة هي هذا العلم الكريم أن التجويد هذا العلم الكريم أن التجويد فرض عين على من يقرأ القرآن.
إي نعم، رأى بعض علماء التجويد رحمهم الله أن التجويد فرض عين وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا بتجويد، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أن الإنسان إذا أقام الحروف معربة معجمة يعني بنقطها فإنه يكون قد أتى بالقرآن على الوجه المطلوب منه. والتجويد ما هو إلا تزيين لللفظ فقط، ولا يرد على ذلك علينا أن التجويد لا بد أن يخرج الإنسان الحروف من مخارجها، لأن هذا داخل في إعراب الحروف. فإن من قال الحمد لله رب العالمين في الحقيقة ما قرأه على ما أنزله الله، أو من قال الحمد لله رب العالمين فإنه لم يقرأه على ما أنزله الله. وأما ما يحصل من الغنة والإدغام وما أشبه ذلك فهو تحسين اللفظ وليس بواجب، وإلا لكنا نؤثم عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لا يقرأون القرآن بهذا التجويد. على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيمد الله والرحمن والرحيم، وهذه على قواعد التجويد لا تكون ممدودة إلا الأخير فإنه يمد مدا عارضا للوقت، وهذا يدل على أنه ليس كل ما قعد في هذه القواعد ليس كله على وجه يقتنع به الإنسان.
يقول السائل صحيح الشيخ قال العلماء آراء كثيرة من تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ أحد المحلة، ونريد أن نسمع رأي فضيلتكم في هذا الموضوع.
معنى الآية ظاهر إلا أن العلماء اختلفوا في معنى الإحصار، فإن احصرتم هل يشترط أن يكون الإحصار بعدو أو أن الإحصار كل ما منع من إتمام النسك؟ وظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عام لكل ما يكون به المنع من إتمام النسك، ومن قال إنها خاصة بالعدو قال إن قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج إن هذا الفرع المفرع على قول فإن احصرتم يدل على أن المراد به إحصار العدو، ولكن الراجح أن المراد بالإحصار كل ما يمنع من إتمام النسك، فإذا قدر أن الإنسان أحرم بالنسك ولكن لم يتمكن من إتمامه لمرض أو لكسر أو لغير ذلك فإنه يكون محصرا فيذبح هديا ويتحلل، ثم إن كان هذا النسك واجبا عليه أداه بعد ذلك، وإن كان غير واجب فقد تحلل منه.
ما آخر سؤال هذا اليوم يقول وهذا الخلق معطوفا على الحج والعمرة على الإحصار،
يعني في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم هذه جملة مستقلة، المعنى أتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم.
يقول السائل عادة تقريم آذان البنت والأنف من أجل وضع الزينة فيها.
أقول إن العلماء ذكروا أنه يجوز تقبض إذن المرأة البنت من أجل الزينة لأنها محتاجة لذلك، وأما ثقب الأنف فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما، ولكنه فيه مثلة وتشويه للخلقة فيما نرى والناس يفعل.
يقول السائل ما حكم لبس الشماغ أو الثياب التي عليها صور؟
يقول
السائل ما حكم لبس العمائم والثياب التي فيها الصور ذوات الأرواح؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس أسرة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في البوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها معناه حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم، وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة حيوان أو أنثى. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمرأة المعتدة أن تأخذ العمرة بأمان عدتها؟
المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تأخذ العمرة أثناء عدتها، لأن المرأة التي توفي عنها زوجها يجب أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لا تخرج منه، إلا للضرورة كما لو احتاجت إلى المستشفى للعلاج وما أشبه ذلك، وإلا فإن الواجب أن تبقى في بيت زوجها. وأما المعتدة من طلاق أو شبهه فلا حرج عليها أن تعتمر إذا كانت بصحبة زوجها أو بصحبة إنسان مأمون من بصحبة إنسان مأمون من محارمها.
يقول السائل: سمعت أن الاعتبار للمأمين وقومه إلى أن الحل غير مندوب بل مكروه سواء في رغبات أو في غيره، أرجو بيان الأدلة لهذا القول وابن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش باعتباره من التنعيم، ألا يكون دليلا على مشروعية الاعتبار للمأمين؟
هذا القول الذي ذكره السائل ذهب إليه بعض العلماء وقال إن المكي لا عمرة له، ولكن ظاهر الأدلة على خلافه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وهذا يدل على أن العمرة قد تكون لأهل مكة، والله أعلم.
يقول السائل: قال الله تعالى: من قل للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال في سورة الكهف: ومن قل للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس كان من الجن. السؤال: هل إبليس من الملائكة أو أصلا من الجن؟
إبليس ليس من الملائكة، لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور، ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم بقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك، فإنه كان مستكبرا كما قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة في السجود لآدم وكان إبليس من بينهم أي معهم مشاركا لهم في العبادة، وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويا على الكفر والاستكبار، صار الخطاب متوجها للجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، فقال: فسجدوا إلا إبليس، وإلا فإن أصله ليس منهم بلا شك. لأننا سأل قبل السؤال هذا. نعم، هذا الأخ علق على سجود الملائكة لآدم، والسجود سجود الملائكة لآدم سجود حقيقي، لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته، ولكنك قد تقول: كيف يسجد لغير الله؟ فالجواب أنه إذا كان بأمر الله كان من عبادة الله، لأن العبادة امتثال أمر الله عز وجل. وإني أقول: هل قتل الإنسان ولده كبيرة من كبائر الذنوب أو هو أمر جائز؟ كبيرة، لكن لما أمر الله إبراهيم بقتل ولده صار يحمد على تنفيذه، لما أراد أن ينفذ وتله الجبين جاء الفرج من الله، ولكن الله تعالى امتدح وقال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني الاختبار العظيم الذي بين وأظهر حقيقة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فأعظم جرم يقع في العدوان على بني آدم القتل، ولا سيما قتل الابن، ومع ذلك صار عبادة بأمر الله. وأعظم جرم يقع في حق الله هو الشرك، ومع هذا لما أمر الله به الملائكة لآدم صار من عبادة الله، فالله عز وجل له أن أمر بما شاء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذه البلية أو بهذا البلاء واستسلم وعرض الأمر على ابنه ليختبره لا ليستشيره، فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناها يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين. ولم يتم ذبحه. نعم.
يقول السائل هل يجوز أن أسلوك فطرة الفطرة في الفقير ثم أزيدها عن الحد بنية الصدقة؟
نعم يجوز أن يزيد الإنسان الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يكون عنده 10 فطر مثلا ويشتري كيسا من الرز يبلغ أكثر من 10 فطر ويخرجه جميعا عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس مما يجب عليه فأكثر، لأن كيل الفطر ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. نعم.
يقول السائل من آداب العلم أن يرتفع طلبها عليك بعد الدرس في كل مكان دون جزاكم الله.
أقول السائل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
يقول السائل أنا شاب صغير وأنا أتزوج، فوالدي يريد أن يساعدني بمبلغ قدره 20,000 ريال، ولكن جميع أمواله في البيوت، وكما أعتقد أنه يتعامل بالربا والله أعلم، هل آخذ هذا المبلغ منه أم لا؟ أرجو مساعدتكم.
أرجو
أتفضل على إجابة السؤال.
السؤال يقول انه شاب يريد الزواج وابوه يريد ان يساعده ب20,000، ولكن اباه كان يتعامل بالربا، فهل ياخذ هذه 20,000؟ والجواب نعم، له ان ياخذ هذه 20,000، لانه يجب على الوالد القادر ان يزوج ولده، خلافا لما يفعله بعض الغشم من الناس، إذا قال له ابنه زوجني يا أبتي قال لا، ما يحق ظهرك إلا ظهره، لابد أنت اللي تحصل الزواج، أنا لو عندي ملايين ملايين ما أزوج، فأنت اعمل وتزوج، هذا حرام على الأب ولا يجوز، لأنه يجب على الأب وعلى غيره ممن يجب عليه الإنفاق على شخص، يجب عليه أن يعده كما يجب عليه أن يكسو عورته ويملأ بطنه.